بسم الله الرحمن الرحيم وافضل الصلوات على محمد الانبياء والمرسلين وعلى اله الكريمين الطاهرين. كان البحث في الجهة الثانية من المسألة التاسعة وهو فيما إذا استخرج الكافر المعدن من الأراضي العامة كأراضي الخراج أو أراضي المواد فهل يملكه مطلقا أو لا يملكه مطلقا أو فيه تفصيل أقوال يمكن تلخيصها في أربعة أقوال. قول الأول ما ذهب إليه بعض المحشين على العروة من عدم الملك مطلقا من دون فرق بين أن يكون قد استخرج من الأرض الميتة أو الأرض العامرة. وقول ثاني ذهب إليه السيد الماتن قدس سره من التفصيل بين الأرضين، فإذا استخرج من الأرض الموات يملكه عليه الخمس، وإذا استخرجه من الأرض الخراجية استشكل وتوقف في التملك. قال فيه إشكال، في تملكه إشكال، فقد فصل في الحكم الوضعي وهو الملك بين الأرضين. قول ثالث تفصيل منسوب إلى الشيخ الطوسي قدس سره مستظهرا ذلك من ظاهر كلامه في كتاب الخلاف المسألة 143. قال الذمي إذا عمل في المعدن يمنع عنه، فإن خالف وأخرج شيئا منه ملكه ويؤخذ منه الخمس. وظاهره أنه العمل في المعدن واستخراج المعدن ممنوع منه، لا يحل له تكليفا، لكنه إذا خالف واستخرج ملك ما يستخرج. فهذا تفصيل بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. القول الرابع ما لعله ظاهر الجواهر وجملة من المحققين أيضا من أنه يملك مطلقا من دون تفصيل لا بين الأرض الميتة والأرض الخراجية ولا بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. فالكافر حاله حال المسلم في أنه له أن يستخرج ما من المعادن تكليفان ويملكه أيضا وضعا بالمقدار الذي يستخرجه. هذه أقوال أربعة. القول الأول مدركه يمكن أن يستدل عليه بدعوى أن المعادن مطلقة من الأنفال التي تكون للإمام، وحينئذ يحتاج تملك الكافر لها إلى إذن الإمام وتحليله. نعم، وهو عدم الملك بلا تفصيل بين الأرضين، وحيث لم يأذن الإمام للكافر لا دليل على أنه أذن، بل الدليل على عدم الإذن والتحليل إلا لخصوص الشيعة مثلا. إذن فلا يملك الكافر شيئا من هذه المعادن التي هي من الأنفال التي يستخرجها إلا إذا أذن الإمام له ذلك أو نائبه بالخصوص. والأصل عدم الإذن إن لم يكن الدليل على عدم الإذن وعدم التحليل. هذا الاستدلال غير تام، وذلك أولا باعتبار ما تقدم من أن تملك الإمام للأنفال بمعنى تملكه للرقبة، وهو لا ينافي مع سببية الإحياء والاستخراج للملك شرعا وإطلاق السببية وعمومها الثابت في حق كل مستخرج سواء كان مسلما مؤمنا أو غير مؤمن أو كافرا. وثانيا أن هذا الاستدلال إن تم أن يقال بذلك بعدم الملك في حق المسلم غير المؤمن أيضا، لأن المعادن باعتبارها من الأنفال يحتاج تملكها إلى إذن، حينئذ كما لا إذن في حق الكافر من الإمام لا إذن أيضا في حق المسلم غير الشيعي من الإمام. فإن روايات التحليل صريحة في أن التحليل ليس للسني أصلا، متصدي روايات التحليل للتحريم على السنة على غير الشيعي، وليس فيها نظر إلى الكافر بحيث يكون شمولها للكافر بالفحوى مثلا، وإلا منظور هذه الروايات وصريح هذه الروايات تخصيص التحليل بالشيعي دون المسلم غير الشيعي. إذن فلو كان الإذن والتحليل شرطا في التملك، إذن فلا بد وأن يقال حينئذ بعدم ملك المسلم غير المؤمن أيضا، وهذا ما لعله خلاف المتسالم عليه فقهيا وخلاف السيرة العملية للمتشرع خارجا تاريخيا، بأنه كان يتعامل مع ما يستخرجه المسلمون غير الشيعة من المعادن معاملة الملك. إذن فلا الفتوى فتوى الفقهاء يناسب، ولهذا أيضا الشيخ الطوسي خصص كلامه في الذمي وإلا في المسلم لم يستشكل حتى تكليفا، فضلا عن الاستشكال الوضعي الذي لم يستشكله حتى في الذمي والكافر. السيرة العملية والتسالم الفقهي على أن غير الشيعي أيضا يملك ما يستخرجه من المعادن ويبيعها ويملكها ويملك المشتري من ونحو ذلك. ومثل هذه السيرة العملية على التحليل على الملكية للمسلم غير الشيعي مع صراحة روايات وأخبار التحليل في اختصاص التحليل في الشيعة وعدم وثبوت التحريم على غير الشيعي من المسلمين، هذا بنفسه دليل على أن مفاد أدلة الأنفال وأدلة التحليل سنخ مفاد لا يتنافى مع السببية، مع سببية الاستخراج أو الإحياء للأرض والاستخراج للمعدن للتملك، وإنما هناك غاية ما هنالك تحريم ومثلا ضمان لأجرة منافع الأرض ورقبة الأرض أو المعدن ونحو ذلك. فإذا ثبت في حق المسلم غير الشيعي ثبت أنه يملك بالاستخراج، يثبت في حق الكافر أيضا لا محالة، باعتبار أن الذي يكون مانعا في هذا الوجه هو عدم التحليل، وهو مشترك بين المسلم غير الشيعي وبين الكافر. فإذا لم يكن التحريم وعدم التحليل مانعا عن السببية، سببية الإحياء والاستخراج للمسلم غير الشيعي في التملك، إذن فلا يكون مانعا عن تملك الكافر أيضا، بل يمكن أن يدعى كما ادعي على ما سوف يأتي في وجه بعض الأقوال القادمة أن السيرة كما هي ثابتة في حق المسلم غير الشيعي ثابتة في حق الكافر ولو في الجملة وبدرجة أضعف من الوضوح. إذن فهذا الوجه وهذا القول غير تام. القول الثاني الذي ذهب إليه السيد قدس سره من التفصيل بين في التملك والحكم الوضعي بين أراضي الموات وأراضي الخراج يمكن أيضا أن يوجه بأحد دليلين. الدليل الأول أن يكون مقصوده قدس سره ومدركه هو دعوى تبعية المعادن في الأراضي المفتوحة عنوة، يعني في الأراضي الخراجية لنفس الأرض من حيث أنها ملك للمسلمين، كما أن الأرض المفتوحة ملك للمسلمين معادنها أيضا تكون ملكا للمسلمين كالأرض الخراجية. غاية الأمر كونها ملكا للمسلمين لا ينافي أن المسلمين يستطيعون أن يستفيدون وينتفعون بخراجاتها وبما يخرج منها بالانتفاع بها، غاية الأمر يحتاج إلى مثلا ولو بأن يكون بالتقبل من الحاكم والمقاطعة من الحاكم الإسلامي، فلهم أن ينتفعوا بهذه الأراضي التي هي ملك للمسلمين ملك عام للمسلمين، فيملكون ما ينتفعون بها ولو بعد التقبل والمقاطعة مع الحاكم مع الوالي، فإذا فعل ذلك حينئذ يملك ما يستخرجون، بخلاف الكافر فإن الكافر باعتباره ليس ضمن المالكين لهذه الأراضي، هذه أراضي المسلمين لا أراضي الكفار، فيشكل جواز انتفاع الكافر بهذه الأرض و والاستفادة من ما يستخرج منها من منافعها سواء من معادنها أو من ثمرة نفس الأرض وخراج نفس الأرض ومنافع نفس الأرض. هذا الوجه غير تام، وذلك أولا باعتبار أنه لو قلنا بالتبعية بين المعدن وبين الأرض حينئذ كما لا يملك الكافر لا يملك المسلم حسب الحقيقة، لا يملك المسلم حينئذ المعدن الذي يستخرجه لأنه ملك للمسلمين. نعم يمكنه أن يملكه بالشراء بأن يشتريه من الحاكم، لأن الحاكم والي مثلا للمسلمين والمعدن المستخرج يكون للمسلمين، إذن فعندما يستخرجه هذا الإنسان يكون باقيا على ملك المسلمين حتى بعد الاستخراج، فيشتريه في قبال ما يدفعه للحاكم، يشتري مثلا هذا النماء وهذا الشيء الذي تابع للأصل في الملكية. ومن الواضح حينئذ أن التملك بالشراء غير التملك بالحيازة والاستخراج، هذا تملك بالشراء بحسب الحقيقة، فلم يكن استخراجه مملكا له بل شراؤه ومعاملته مع الحاكم أصبحت مملكة بحسب الحقيقة. وهذا كما يعقل في حق المسلم يعقل في حق الكافر، لو أن الحاكم أراد أن يبيع على الكافر شيئا من ما يخرج من أراضي المسلمين من المحاصيل الزراعية أو من المحاصيل المعدنية ويمكنه أن يبيعه عليهم فيملكه الكافر، فإن تم هذا الوجه فهو يقتضي التفصيل بين الأرض العامرة الخراجية والأرض الموات مطلقا سواء كان المستخرج مسلما أو كان المستخرج كافرا، أن الاستخراج من الأرض الخراجية لا يكون مملكا.
وجه الملازمة غير واضح، المسلم لا يملك ما يستخرجه، أذن له بالاستخراج،
الإذن له بالاستخراج يجعل استخراجه مملكا لما لا يكون مملوكا، أما ما يكون مملوكا فحينئذ تملكه من مالكه يحتاج إلى معاملة إلى بيع وإلى شراء إلى تمليك، يحتاج إلى تمليك ولا يكفي الإذن.
الرقبة للملحية وهو أيضا مثلها،
لا
ملكية المسلم له
بالإخراج، لا رقبة لا في باب الأرض الخراجية ليست الرقبة فقط ملكا للمسلمين، الرقبة والمنافع والحياة وكل الخصوصيات
تكون لمن أحياها،
ليس هكذا في الأرض الخراجية، ليس لمن أحياها، ولهذا الأرض الخراجية حتى لو خربت وأصبحت موات وجاء شخص وأحياها ليس له شيء حتى في حياتها، لأن أدلة من أحيا أرضا أو
ما دام أثر العامل فيها موجودا فهو العامل،
هذا في الموات فقط لا في الأراضي الخراجية، الأراضي الخراجية باعتبار حياتها أيضا للمسلمين، لأن الأراضي الخراجية بل الصحيح أنه في الأراضي الخراجية في الواقع ما هو للمسلمين حياة الأرض لا رقبتها، الذي هو للمسلمين في باب الأراضي الخراجية يختلف عما هو للإمام في باب الأنفال في الموات، ما هو للإمام في باب الأنفال والموات رقبة الأرض لا حياة الأرض، بينما في الأرض الخراجية ما هو للمسلمين حياة الأرض، لأن الذي هو للكفار قبل الفتح إنما هو حياة الأرض وحيثية العمران فيها، وهذه الحياة العمران هي التي تنتقل في الواقع المسلمين إما مع الرقبة أو تبقى الرقبة ملكا للإمام كما هو أحد القولين حتى في الأرض الخراجية، ولهذا لا يملك أحد شيئا من الأرض الخراجية، غاية الأمر له أن يملك ما يزرعه فيها لأن الزرع للزارع، خراج المعادن تابع للأرض، يعني نفس المعدن الذي يستخرج أيضا ضمن هذه الحياة، حياة الأرض تابعة للأرض يعني من حيث الملك للمسلمين، فما يستخرجه أيضا يكون للمسلم حينئذ، فلا لا يكون مثل الزرع. نعم لو قلنا أن المعادن من الأنفال ليست تابعة للأرض في الملكية في ملكية المسلمين يكون حينئذ مثل الزرع، وإلا لا يكون مثل الزرع، يكون مثل نفس حياة الأرض التي تكون أيضا ملكا للمسلمين ولا يملكه شخص بالاستخراج. نعم بالبيع قد يملكه، قد يصح للحاكم أن يبيع مثلا إن قلنا بصحة ذلك، يبيع شيئا من ما هو للمسلمين من تراب الأرض أرض العامرة أو من معادنها لشخص، البيع كما يصح للمسلم يصح للكافر أيضا من دون شيء. هذا أولا، وثانيا أنه هذا الذي أشرنا إليه الآن، أنه لو كان مقصود السيد الماتن هذا المعنى كان ينبغي أن أيضا لا يفصل بين المسلم والكافر. يعني لو افترضنا أن من يستخرج المعدن من الأرض التي تكون مفتوحة عنوة وللمسلمين يملكه بالاستخراج، غاية الأمر يحتاج إلى إذن من ولي هذه الأرض. هذا الإذن كما يعقل في حق المسلم يعقل في حق الكافر. لا دليل على أنه لكون الأرض ملكا للمسلمين لا يجوز للكافر للذمي والكافر أن يعمل في هذا الأرض ويستخرج من هذا الأرض ولو بالمقاطعة والتقبل من الحاكم. لو كان النظر إلى أخبار التحليل، فأخبار التحليل كما قلنا ناظر إلى باب الأنفال. المفروض في هذا الوجه، هذا الوجه لا ينظر إلى أخبار التحليل، يريد أن يفصل بين الموات وبين الأرض الخراج. في الموات يجوز للكافر تكليفا ووضعا التملك، في الخراج يمنع أو يستشكل في أن يكون الكافر يملك بالاستخراج. لو افترضنا أن من يستخرج الأرض المعدن من الأرض التي هي للمسلمين في طول الإذن أو الاستئجار أو التقبل أو المقاطعة مع الحاكم الإسلامي يحق له أن يتملك بالاستخراج، حينئذ لا دليل على أن المقاطعة والتقبل للاستخراج من معادن الأرض العامرة لا بد أن يكون للمسلم. كون الأرض للمسلمين لا يعني أنه لا يجوز تقبيل الأرض لغير المسلم. إذا كان غير المسلم يدفع بإزاء التقبيل تقبل للأرض، يدفع خراجا للحاكم، يصرف هذا الخراج في حق المسلمين. فلا بد في تتميم هذا الدليل من إثبات هذا الوجه، من إثبات أنه لا يجوز تقبيل الأرض التي هي للمسلمين في قبال أجرة وفي قبال خراج للكافر، ويجب على الحاكم أن يقبل الأرض فقط للمسلمين في قبال الخراج، أو المعدن في أرض المسلمين للمسلمين في قبال الخراج. ولا دليل على ذلك، لا دليل على أنه لا يجوز للحاكم أن يقبل، بل ربما يستفاد من بعض مقاطعات النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبعض الأراضي لبعض الكفار اليهود وأخذ في قباله الخراج منهم، قد يستدل بذلك على العكس، وأنه إذا كان الكافر أيضا يدفع خراجا معتدا به نافعا، خصوصا إذا كان يدفع أكثر مما يدفع المسلم من الخراج للأرض التي يأخذها يقبلها من الحاكم من أراضي المسلمين يستأجرها، أو المعدن الذي يستأجرها. فلا فرق حينئذ، إذا لا فرق بين المسلم وبين الذمي، من ناحية أنه لو كان قد أعطاه الوالي المعدن الذي هو مملوك للمسلمين، قبله المعدن في قبال خراج يملك ما يستخرجه من المعدن، قال لا بد أن يدفع الخراج، يدفع الأجرة، أجرة المعدن الذي هو للمسلمين والذي بالمقاطعة والقبالة أصبح بيده وتحت يده. إذن فهذا الوجه لا يتم إلا إذا يثبت أنه لا يجوز تقبيل الأرض الخراجية أو ما يكون كالأرض الخراجية ملكا لعامة المسلمين، تقبيلها في قبال الأجرة وفي قبال الخراج لغير المسلم، وهذا لا دليل عليه إن لم نقل الدليل على خلافه، وهو نفس الروايات التي دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبل بعض الأراضي التي فتحت في زمنه لليهود وأخذ في قبال ذلك الخراج منهم مع أنهم كفار. إذن فثانيا هذا الدليل أيضا لا يتم لأنه يتوقف على أن يكون التقبل وإعطاء رقبة الأرض أو رقبة المعدن المملوك للمسلمين بيد الغير لكي ينتفع بها في قبال الخراج لا بد أن يكون لخصوص المسلمين، ولا دليل على أنه لا بد أن يكون لخصوص المسلمين.
ما ميزة المسلم على الكافر؟
لا ميزة للمسلم على الكافر في هذه الأراضي إلا من حيث أن الخراج يصرف على المسلمين. الميزة هو أن الخراج الذي يؤخذ من هذه الأرض لا بد أن يصرف على المسلمين ومصالح المسلمين، وهذا ميزة المسلمين.
الدولة الإسلامية ومنها الذميين
لا على المسلمين بالخصوص، على الذمين لا يصرف، لأن هذا خراج للمسلمين لا للدولة، من الأنفال يمكن للدولة أن يصرف على الذميين. إذن فهذا الوجه أيضا غير تام. الوجه الثاني الذي لعله هو مستند الأقرب، أن هذا الوجه الثاني هو مستند صاحب العروة قدس سره، هو أن يقال بأن المعادن كلها من الأنفال، فلا يجوز على القاعدة لأي أحد التصرف فيها والتملك لما يستخرج منها إلا بالمقدار الذي يثبت بالدليل أنه يجوز له التصرف والتملك، فإنه ملك للإمام ولا يحق لأحد أن يتصرف أو يأخذ شيئا من مال الغير. وحينئذ يقال قد ثبت في حق المسلمين جواز التملك لما يستخرجونه من المعادن ولو بالسيرة العملية الثابتة عند المتشرعة تاريخيا وعملا، أنهم كانوا يستخرجون المعادن من هذه الأراضي ويملكونها، والأئمة والشيعة والفقهاء يتعاملون معهم تعامل الملك ويشترونها منهم يبيعونها عليهم. إذن فيكون تكون السيرة العملية في حق المسلم قائمة على أنه يجوز أن يستخرج المعادن ويتملك المقدار المستخرج منها ويتعامل معهم معاملة الملك من دون فرق بين أراضي الموات والأراضي العامرة، لأن العمل عمل الاستخراج لم يكن مخصوصا بالموات، حتى في الأراضي العامرة أيضا كان المسلمون يعملون ويستخرجون منها منافعها ويملكونها. وأما في حق الكافر فيقال بالنسبة للكفار في استخراجهم للمعادن من المواد أيضا توجد سيرة عملية، فإن الكفار أيضا كانوا يملكون المعادن التي يستخرجونها، لكن فيما يستخرجونه فيما يستخرج من الأرض العامرة الخراجية يشكك في تحقق صغر السيرة، يقال لا يعلم بأن الكفار كانوا أيضا يستخرجون هذه المعادن من حتى من الأرض العامرة التي هي أرض الخراج، فإنه عادة أراضي الخراج كانت بيد المسلمين، ونادرا كان يتفق أن يعطى بيد الذمي والكافر لأنها أراضي المسلمين بحسب الحقيقة، فلا تنعقد السيرة، يكون لا يعلم على الأقل انعقاد السيرة على أن الكافر والذمي كان يملك ما يستخرجه حتى من الأرض العامرة لندرة هذه الفرضية. والدليل والسيرة دليل لبي لا محالة، لا بد أن يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن أراضي الموات، فما يستخرجه الكافر من أراضي الموات يملكه بالسيرة، ويكون السيرة العملية دليلا مخصصا مقيدا لمقتضى القاعدة الأولية. وما يستخرجه المسلم من أراضي الخراج أيضا يملكه للسيرة، فإن السيرة قائمة بذلك شاملة بذلك قطعا، لأن أراضي المسلمين كانت بيد المسلمين، لكن مفتوحة عنوة هنا السيرة على الأقل يشك في انعقادها في حقه، ولو لندرة ذلك وعدم وجود حالات كثيرة من هذا القبيل لكي ينعقد سيرة في ذلك. إذن فيبقى هذا المورد يبقى تحت مقتضى القاعدة، وهو عدم جواز التملك لأنها أنفال تكون مثلا للإمام أو تكون للمسلمين، على كل حال إما للإمام وإما تابع للأرض المسلمين، فيكون مقتضى القاعدة عدم جواز التملك، مقتضى الأصل عدم جواز التملك لأن الدليل اللبي لا يشمله. هذا الوجه أيضا الذي لعل المظنون نظر السيد إلى هذا لأن تعبيره يناسب، يقول ففيه إشكال، كأن هناك في قصور في باب الأدلة فيه إشكال، هذا فيه إشكال في تملكه إشكال، يناسب مع أن يكون نظره الشريف قدس سره إلى هذا الوجه، إلا أن هذا الوجه أيضا غير تام باعتبار ما تقدم من أن ملكية الإمام للمعدن بمعنى ملكية الرقبة، وهو لا ينافي مع سببية الإحياء أو الاستخراج لتملك المقدار المحيا والمقدار المستخرج من الأنفال بناء على استفادة السببية من أدلة الإحياء والاستخراج التي تقدمت الإشارة إلى ذلك، وسوف يأتي أيضا مزيد تفصيل به. إذن فهذا الوجه أيضا، فهذا القول. الوجه الثاني أيضا غير تام من هذا القول. القول الثالث وهو التفصيل الذي نسب إلى الشيخ الطوسي قدس الروح باعتبار تلك العبارة، والذي قد اعترض عادة عليه في كلمات جملة من المتأخرين عنه بأنه الشيخ لماذا يفصل مثل هذا التفصيل إن كان نظره إلى الأرض المملوكة، طب صح منع الكافر والذمي عن العمل في الأرض المملوكة، لكن لا وجه للملك حينئذ لأن يملك ما يستخرج. إن كان نظره في الأرض المباحة موات ونحو ذلك صح الذيل وهو الملك، لكن لم يصح الصدر وهو لا وجه للمنع، هكذا قيل. قال إن كان في المعدن في الأرض المملوكة صح المنع ولا وجه للملك، وإن كان في الأرض المباحة صح الملك ولا وجه للمنع، هكذا استشكل على الشيخ. إلا أن هذا القول المنسوب إلى الشيخ أيضا يمكن بيان وجه فني له بحسب الحقيقة، والوجه الفني هو ما تقدم في كيفية الجمع بين روايات ومطلقات سببية الإحياء للملك، أيما قوم أحيوا أرضا كما في صحيحة محمد بن مسلم أو عملوه، فهو لهم عمومات السببية التي لا تميز بين المسلم والكافر، وتجعل أن نفس الإحياء ونحو العمل موجبا لتملك نتيجة العمل والحياة التي أوجدها بعمله في رقبة الأرض. عمومات السببية مقتضى الجمع بينها وبين أدلة الأنفال، وأن رقبة الأراضي والمعادن من الأنفال، مقتضى الجمع بينها هو مثل هذه النتيجة التي ذهب إليها الشيخ، أنه تكليفا يجب على المتصرف في هذه الرقبة بأي نحو من أنحاء التصرف يجب أن يستأذن من صاحب الرقبة، وإلا كان تصرفه حراما تكليفا، لأنه تصرف في رقبة راجعة إلى الغير في الوقت الذي لو تصرف وأوجد الحياة فيها يملك الحياة، لأن الحياة فعله بحسب الحقيقة، يملك حياة الأرض ويملك المقدار المحيا أو المقدار المستخرج من رقبة الأرض، لأن تملك الإمام والأنفال كان للرقبة لا للحيثيات الزائدة التي أوجدها بعن. سوف يكون النتيجة هي هذه النتيجة، أن السببية محفوظة، ولكن جواز التصرف تكليفا يحتاج إلى إذن، وحيث أنه لا دليل على أن الإمام قد أذن للذمي، إذن فيثبت حينئذ أنه تكليفا لا يحق له وحرام يمنع عن ذلك، لكنه وضعا فيما إذا استخرج يملك ما يستخرج. هذا الوجه تام وصحيح كما قلنا فيما سبق، وهذا هو وجه الجمع بين روايات التحليل وبين روايات السببية، مطلقات السببية. إلا أن هذا الوجه لا يختص بالذمي، يتم هذا التفصيل الذي ذكره الشيخ حتى في حق المسلم غير الشيعي، لأن أدلة الإذن والتحليل مخصوصة بالشيعي وناظرة إلى المسلم غير الشيعي بالصراحة والنصوصية، وأما الذمي فيشمله بالفحوى مثلا. إذن فيكون النتيجة التفصيل بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي مطلقة لا في حق الذمي بل في حق المسلم غير الشيعي أيضا، إذا استخرج يملك سواء من الأرض الخراجية أو من الأرض الموال، لكن أصل استخراجه ممنوع عنه، يحتاج إلى إذن تكليفا، ولا بأس بالالتزام بذلك. فإنما الدعية من السيرة العملية التي تقدم على أن المسلمين يملكون، هذه السيرة العملية فقط في حدود الحكم الوضعي، وهو أنهم يملكون ما يستخرجون، أما الحكم التكليفي لا سيرة على أنه يجوز لهم أيضا أن يستخرجون لو لم يدع العكس أن أخبار التحليل ظاهرة في أن تصرفاتهم محرمة ولا يجوز عليهم وأنه لو ظهر الإمام لأخرجهم صغيرة. إذن فيكون حينئذ المقدار الثابت هو التفصيل بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي في حق كل غير شيعي على القاعدة، يكون حينئذ هذا التفصيل. فعندما يستخرج يملك، ولكن أصل تصرفه في الرقبة يحتاج إلى إذن، ولا إذن بحكم أخبار التحليل إلا للشيعي. ولا يفرق في هذا الكلام بين أن يكون هذا الكافر أو غير الشيعي يحيي الأرض أولا ثم يستخرج المعدن من، أو ابتداء يستخرج المعدن، لا فرق بين الصورتين وإن فرق بينهما بعض الأعلام، وذلك باعتبار أن المعدن حتى إذا ملك الأرض التي فيها المعدن، قلنا فيما سبق لا يملك المعدن بالتبعية، فيكون المعدن باقيا على ملك الإمام ومن الأنفال، فاستخراجه أيضا يحتاج إلى إذن تكليفا وإن كان يملك وضعا فيما إذا استخرج بحسب الحقيقة. فهذا الوجه يثبت هذا الوجه الذي وجه الجمع بين روايات السببية وأخبار التحليل، يثبت بحسب الحقيقة هذا التفصيل في مطلق غير الشيعي ولا محذور في الالتزام بذلك، كما أنه يثبت الحرمة التكليفية في خصوص ما إذا لم يكن هناك نائب وولي ولو نائب عام للإمام ويأذن لمصلحة من المصالح في أن الكافر أيضا يستخرج شيئا أو مسلم غير شيعي يستخرج شيئا من الأرض، فإنه لو أذن النائب للإمام بذلك أيضا الحرمة التكليفية ترتفع. قاتل أم هذا تشخيصه وتشخيص مصلحته يكون متروكا إلى من له الولاية الشرعية. فهذه الحرمة أيضا ليست حرمة غير قابلة للرفع، حرمة ناشئة، حرمة ولايتية لا حرمة شرعية ابتدائية، بمعنى أن الولي الشرعي سواء الإمام المعصوم أو نائبه الخاص أو نائبه العام يمكنه أن يرفع موضوع هذه الحرمة إذا وجد مصلحة في أن يأذن لغير الشيعي أيضا بالاستخراج من رقبة المعادن ونحو ذلك. يأتي القول الرابع مع دليله إن شاء الله.
انتهينا بالأمس إلى القول الرابع وهو القول بأنه لا فرق بين المسلم والكافر في جواز تملك المعدن بالاستخراج سواء من الأرض العامرة حين الفاتح يعني أرض الخراج أو من الأرض المواد التي هي من الأنفال. على كلا التقديرين يجوز للكافر الذمي أيضا الكافر أن يستخرج ويملك من دون تفصيل لا بين الأرضين ولا بين الحكمين التكليفي والوضع. مدرك هذا القول الرابع يمكن أن يكون دعوى قيام السيرة العملية على معاملة ما يستخرجه الكافر من الأراضي العامة معاملة الملك، فإن الذميين كانوا يعيشون في المجتمعات الإسلامية تاريخيا وكانوا يستخرجون أيضا يعملون على الأراضي العامة ويستخرجون منها ومن معادنها ويملكون ما يستخرجون ويبيعونها وتشترى منهم. هذه السيرة العملية تكون مثلا دليلا على عدم الفرق من هذه الناحية بين المسلم والكافر فلا تفصيل بينهما. هذا الدليل أيضا قابل للمناقشة على ضوء ما تقدم، فإنه أولا للمنع عن انعقاد السيرة العملية على استخراج الكافر للمعدن من الأرض المفتوحة عنوة مجاله، فإن الكافر والذمي وإن كان يعيش بين المسلمين لكن كونه كان يستفيد من أراضي الخراج ومن معادن أراضي الخراج ويستخرجها هذا غير معلوم. نعم، من الصحاري والبراري والقفار والأودياء ورؤوس الجبال، من الأراضي العامة التي هي الأنفال والمواد كان يستفيد. وأما من الأراضي التي هي ملك المسلمين يمكن التشكيك في صغر السيرة، أو الجازم على الأقل عدم الجازم بوجود سيرة من هذا القبيل. هذا أولا. وثانيا، لو فرض وجود سيرة عامة في الذمي كالمسلم في أنه كان يستخرج أيضا ويستعمل الأراضي الخراجية في قبال أجرة وخراج يعطيها للحكام، وكان يتعامل مع ما يستخرجه تعامل الملك، فهذه السيرة غاية ما تدل عليه وتقتضيه هو ما أشرنا إليه فيما سبق من حصول الملك باستخراجه وحيازته. وأما الذي هو الحكم الوضعي، وأما أنه تكليفان يجوز له هذا الاستخراج وأنه ليس ممنوعا عنه، لا يمكن استفادة ذلك بالسيرة، فإن السيرة لا تثبت الجواز التكليفي، وإنما السيرة تثبت الجواز الوضعي بمعنى التملك، حيث أنه كان يحكم بكونه مالكا لما يستخرجه، ويرتب آثار الملك عملا على ما يستخرجه من البيع والشراء ونحو ذلك. وأما أن عمله كان مباحا تكليفا، وأن عمله كان جائزا تكليفا وغير ممنوع عنه، هذا لا سيرة عليه، يعني لا يوجد عمل يمكن أن يستكشف منه ذلك، فإن مجرد كونه كان يعمل لا يدل على أنه كان جائزا في حقه، لأنه كافر على كل حال، ليس ملتزما بشيء من الأحكام التكليفية لكي يستكشف من عمله أنه جائز في حقه، بل مقتضى أخبار التحليل أن كل من يتصرف في الأنفال من المعادن وغيرها، من الأراضي المواد وغيرها، كل ما يكون من الأنفال التصرف فيها بلا إذن الإمام يكون تكليفا محرما، وإنما الشيعي فقط الذي أذن له وحلل له بصريح أخبار التحليل ذلك، فتدل هذه الأخبار بالصراحة على الحرمة التكليفية على الأقل في حق غيرهم، ويشمل حينئذ هذا يشمل الذمي والكافر، يشمل الذمي والمسلم غير الشيعي، أما المسلم غير الشيعي فبالصراحة، وأما الكافر فبالفحوى وكذلك بالإطلاق في جملة منها. تدل هذه الروايات على أنه هؤلاء تصرفاتهم كانت بلا شرعية تكليفية، لأنهم لا يستأذنون من الأئمة الذين هم الولاة الشرعيين والمالكين الحقيقيين للأنفال.
حاكم الإسلام عندما يأخذ منه الأجرة،
أليس هذا إقرار له؟ لا، الحاكم الإسلامي بنفسه أحد الأشخاص الذين يشملهم هذا التحريم باعتباره من السنة والنواصب بحكم هذه الأخبار. إذن هذه الأخبار صريحة في أن كل غير الشيعة، كل إنسان هو لا يكون شيعيا، تصرفه محرم على كل حال، لأنه بلا إذن وبلا تحليل، وإن كان لو خالف وتصرف واستخرج أو أحيا ما أحياه بمقدار الإحياء بناء على السببية التي استفدناها، يملك المقدار المحيات والمقدار المستخرج. وبهذا يثبت أن الصحيح إنما هو التفصيل بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، لا في حق الكافر فقط، بل في حق كل غير شيعي، كل غير شيعي بحسب الحقيقة تصرفه في هذه الأراضي والمعادن بالاستخراج أو بالإحياء تكليفا يكون محرما عليه، وإن كان وضعا لو أحيا شيئا يملك مقدار الحياة، لو استخرج شيئا يملك مقدار الاستخراج، مع كونه ضامنا لأجرة الأرض ولأجرة الرقبة والانتفاع بالرقبة كما تقدم فيما سبق. فيشمل الكافر بالفحوى حينئذ لا يحتمل، يعني الذمي أجاز له،
في بعض الروايات التحديد فيه تصريح حصر أنه لم نحلله إلا لشيعتنا، فيه إطلاق الحصر في بعضها، وحتى ما ليس فيه إطلاق الحصر فعلى كل حال بالفحوى يدل على أن الكافر ليس بعد أحسن حالا من المسلم. إذا كان المسلم يحرم عليه غير الشيعي فالذمي الكافر أيضا كذلك. وهل يجب، وبهذا نقترب قليلا من قول الشيخ قدس سره، فإن الشيخ هذا التفصيل ذكره في الكافر بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، ولم يذكره في المسلم غير الشيعي، إلا أن عدم ذكره لا يكون دليل على أنه لا يقبله، لعله أيضا يقبله في المسلم غير الشيعي التفصيل بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي لصراحة أخبار التحليل، أم لا يصرح به أو لم يصرح به في هذا الموضع من كتابه، ولعله في مكان آخر يصرح أن أخبار التحليل تدل على تحليل ذلك فقط للشيعة. فبحسب النتيجة يكون التفصيل الذي ذكره الشيخ قدس سره تفصيلا مقبولا بين الحكمين التكليفي والوضعي من دون فرق بين الكافر والمسلم غير الشيعي. فلو خالفوا واستخرجوا أو أحيوا يملكون، لكن تكليفا استفادتهم واستخراجهم يكون محرما عليهم بالحرمة التكليفية للوضعية. هل يجب على الشيعي أيضا الإذن في عصر يقوم فيه حكم إسلامي شرعي، في عصر الجائرين وفي عصر الخلفاء؟ لا إشكال في أن الشيعي بصراحة أخبار التحليل لا يحتاج إلى إذن من الأحد، من أحد، لأن الأئمة أذنوهم بذلك، فإن هذا هو مضمون أخبار التحليل. لكن في عصر يكون فيه حكم إسلامي مشروع كما في عصر الحاضر في الجمهورية الإسلامية، ولو من ناحية وجود نائب عام من قبل الإمام يعطي الشرعية للحكم في مثل هذا العصر، هل يجب على الشيعي أن يستأذن في الاستخراج، يعني في الانتفاع بالرقبة أو في الإحياء، أو لا يحتاج إلى ذلك، أخبار التحليل تشمله وتثبت أنه يجوز له، لا يحتاج إلى إذن حتى من الناحية التكليفية، كما أنه يملك بالإحياء ويملك بالاستخراج، كما أن السببية في الحكم الوضعي موجود في الحكم التكليفي لا يحتاج إلى إذن. هذا بحسب الحقيقة مربوط بما يستفاد من ذيل أخبار التحليل، فإن أخبار التحليل ورد في ذيلها التعبير بحتى يقوم قائمنا فليوطن نفسه، إذا قام قائمنا في معتبرة عمر بن يزيد المتقدمة أن تؤخذ منه، وفي رواية وفي صحيحة أبي سيار أيضا كذلك في الذيل. ماذا يستظهر من هذا الذيل؟ هل يستظهر من هذا الذيل أن حتى يقوم قائمنا أي الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ إذا استظهر هذا المعنى كما لعله الظاهر الأولي من هذا التعبير، إذن فالتحليل ثابت للشيعة والإذن حاصل ولا يحتاجون إلى إذن في الاستخراج تكليفا حتى يظهر الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. وإن حمل هذا التعبير حتى يقوم قائمنا على معنى أوسع، حتى يقوم قائمنا أو أي يقوم حكم قائمنا، سواء كان بقيامه بنفسه أو بقيامه بنائبه الخاص أو العام، بحيث يكون هناك حكم قائم، حكم القائم قائما، إذا استظهر مثل هذا المعنى ولو بإعمال المناسبات والخصوصيات ونحو ذلك، فحينئذ يثبت أنه يجوز، لا بد من الإذن حتى إذا كان في مثل هذا العصر قبل ظهور الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. فلا يجوز حتى للشيعي في مثل عصرنا وبلدنا أن يتصرف في الأنفال في المعادن وغيرها من دون إذن، فلا بد له من الإذن أيضا، وإلا كان عمله محرما تكليفا، وإن كان لو أحيا أو استخرج ملكه وضعا لمقدار الحياة أو مقدار دار المستخرج يملكه قاتل أم لنائب الإمام وللحاكم أن يخرجه من الأرض لأنه تصرف بلا إذنه، وله أيضا أن يضمنه قيمة الانتفاع وأجرة الاستفادة من رقبة الآخر. هذا تمام الكلام في الجهة الثانية. ثم أنه أن بعض الأعلام ليس أكثر من تنقيح المناط، يعني قد يقال أن معنى حتى يقوم قائمنا أي يقوم حكم قائمنا، لا أنه يقوم قائمنا بشخص، لو أن قائمهم أمر شخصا أن يقوم بحكم أيضا يصدق يقوم قائمنا. يعني نقول أن المناسبات العرفية هنا في مثل هذه الأحكام الولايتية الكلية العامة تقتضي هذه المناسبات أن يكون المراد حتى يقوم قائمنا يقوم حكم قائمنا والحكم المنسوب إلينا. إذا ادعينا مثل هذه المناسبات كما ليست بالبعيدة حينئذ فيحتاج إلى إذن في كل زمان يكون الحكم حكم القائم بحسب الحقيقة، ولو بالواسطة وبالوكالة والنيابة العامة أو الخاصة. ثم إن هنا بحثا في أنه ما هو الدليل على أن استخراج المعدن يوجب ويكون سببا لتملك ما يؤخذ ويستخرج من المعدن. هذا البحث أشرنا إليه إجمالا في غضون الأبحاث السابقة، لكن هنا لا بأس من التوجه إليه تفصيلا. فنقول إن بعض الأعلام حاول أن يستند في إثبات سببية الاستخراج للمعدن للتملك لملك ما يستخرج من المعدن إلى أحد دليلين. الدليل الأول الذي استدل به المدلول الالتزامي لنفس الروايات الخمس في المعدن بعد ضم ما تقدم من أن الخمس لا يكون إلا في طول الملك، فكانت تدل بالدلالة الالتزامية على أن من يستخرج المعدن يملكه، إذن يملك المقدار المستخرج ولهذا يجب أن يدفع خمسه للإمام. فهذه الروايات تدل بالدلالة الالتزامية على أن استخراج المعدن وأخذ المقدار المستخرج مملك وحيازة مملكة مثلا. هذا أحد الدليلين. والدليل الآخر الذي تمسك به عموم رواية معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام، رواية للسكوني في هذه الرواية، طبعا هذه الرواية ليست واردة في المعدن، واردة في الطير، لكن ادعي أن هذه الرواية فيها قاعدة عامة هي أن كل من أخذ شيئا ملكه، فتكون هذه الرواية دليلا على كبرى التملك بالأخذ والحيازة. والرواية مذكورة في صفحة 366 من المجلد 17، وأيضا مذكورة في مكان آخر من الوسائل منقولة هم بسند الصدوق هم بسند الشيخ. معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال في رجل أبصر طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة، فجاء رجل فأخذه. هذا تتبع الطير والآخر جاء وأخذ الطير حاضرا. فجاء رجل فأخذه، فقال أمير المؤمنين عليه السلام للعين ما رأت ولليد ما أخذت. هذا الذي رأى له رؤية العين، وذاك الذي أخذ له ما أخذه بيده. استند إلى ذيل هذه الرواية ولليد ما أخذت، هذه تدل على قاعدة كلية أن كل ما أخذه الإنسان وحازه يملكه حينئذ. مؤيدا ذلك بالنبوي المرسل، من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحق به، هذا أيضا نبوي ينقله العامة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أنه بحسب الدقة كلا هذين الاستدلالين لا يمكن أن يفيدنا قاعدة عامة في باب التملك بالحيازة والأخذ والاستخراج. يعني لو شككنا في مورد في أخذ خصوصية وقيد في الأخذ أو في الآخذ أو في المقدار المأخوذ أو أي قيد من القيود، بحيث احتملنا أن ذاك القيد يمنع عنه سببية الأخذ للتملك والاستخراج للتملك، حينئذ لا يمكن التمسك بشيء من هذين الدليلين لإثبات السببية، سببية الاستخراج والأخذ. أي هذان الدليلان لا يثبتان قاعدة مطلقة عامة يرجع إليه عند الشك، لا إطلاق في شيء منهما. أما الأول فلما تقدم في بحث هذه الدلالة الالتزامية لروايات الخمس من أن هذه الدلالة الالتزامية بملاك الاقتضاء، والدلالة الالتزامية بملاك الاقتضاء يقتصر فيه على القدر المتيقن دائما، لأن الروايات ليست في مقام بيان تملك المستخرج، في مقام بيان وجوب الخمس على المستخرج الذي يملك. أما متى يملك متى لا يملك، ليست رواية الخمس في مقام البيان من ناحيته. هل كل استخراج مملك أو بعض الاستخراجات ليست مملك، ليست هذه الروايات في مقام البيان لكي يستفاد منها كبرى مطلقة في تملك التملك بالاستخراج، وإنما تفترض التملك في الرتبة السابقة لتثبت وجوب الملك، وجوب التخميس، وأن خمسه ينتقل إلى الإمام، وحينئذ لا يكون له دلالة إلا بالمقدار المتيقن، إلا الموارد التي يكون متيقنا، وهو موارد التي لا يكون فيها قيد مشكوك يشك في دخالة ذاك القيد في عدم التملك وعدم السببية. وقد تقدم إذن فالوجه الأول من الواضح أنه لا يمكن أن يستفاد منه كبرى كلية. الوجه الثاني أيضا كذلك، فإن الوجه الثاني النبوي المرسل لعله فيه إطلاق بحسب الدلالة، إلا أنه مرسل ونبوي لا سند له أصلا، فضلا من أن يكون له سند صحيح. وأما الرواية السكوني التي هي المعتبرة سندا بناء على استظهار وثاقة السكوني والنوفلي اللذان يقعان دائما في روايات السكوني، ورواية السكوني أساسا روايات جيدة لية وقاعدية، إلا أنه فيها كان هذا كان من العلماء ومن المطلعين على فقه السنة، فكل الروايات التي كان يسألها الأسئلة التي يسألها عن الإمام الصادق كان يسأل عن القواعد الكلية، والإمام أيضا يجيبه بقواعد كلية. وغالبا هم الإمام في روايات السكوني يسند القاعدة إلى النبي أو الإمام أمير المؤمنين، وهذا أيضا يتخذونه دليلا على أن هذا الرجل عامي، لأن الإمام يقول إن أميرا كما في هذا إن أمير المؤمنين في هذه الرواية قال كذا. رواية الأخرى للسكوني أيضا غالبا في هذه الخصوصية، أنه الإمام يحاول أن يسند الكلام إلى أمير المؤمنين أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه كان بهذا أوقع في القبول من قبل السكوني الذي كان عامي المذهب، لكن كان ثقة كما يستفاد ذلك من كلام الشيخ الطوسي قدس. على كل حال بناء على وثاقة السكوني والنوفلي الذي ينقل عنه دائما، حينئذ الرواية من حيث السند معتبرة. البحث عن السند في السكوني والنوفلي بحثناه في بعض البحوث السابقة الفقهية فلا نعيد، إلا أنه هذه الرواية المعتبرة سندا من حيث الدلالة ليس فيها دلالة أيضا على القاعدة الكلية. والوجه في ذلك أن جملة لليد ما أخذت لم تأتي مستقلة ومستأنفة، وكانت واردة هكذا ابتداء، حينئذ ربما يقال أنها تدل على الكبرى الكلية، أن كل أخذ وحيازة مثلا تكون موجبا للملك. وإنما هذه الكبرى هذه الجملة جاءت في كلام الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في كلام أمير المؤمنين في جواب سؤال وحادثة وقعت أمامه، وهي أنه رجل أبصر طيرا فتتبعه أو تبعه حتى وقع على شجرة فجاء ليأخذه، فسبقه رجل آخر وأخذه. هنا السؤال بحسب الحقيقة عن هذه الحيثية، أنه هل إذا كان الشيء الذي يأخذه الآخر مسبوقا بشيء بعمل آخر من غيره، ولو أن يكون هذا العمل هو أنه شخص الطير وتبعه وتتبعه إلى أن وجده أين يسقط. كأن السائل يتصور في ذهنه هذه الحيفية أن كون الأول هو وجد الطير وتبع الطير وذهب وراء الطير يعطيه الحق في أن يكون الطير له لا للآخر، لأنه هو الذي شخصه، هو الذي تبعه، هو الذي ذهب وراءه. إلى أن وقع الطير على شجرة، صحيح لم يصطد الطير، وإنما مجرد المتابعة والذهاب خلفه لكي يأخذه. هل هذه الخصوصية تمنع من أن يكون الأخذ للثاني مملكا أو لا تمنع؟ لأن السائل يحتمل أنه هنا يكون الحق للأول لا للثاني، باعتبار أن الأول كأنه هو الذي شخص الطير، هو الذي تبع الطير، هو الذي ذهب وراء الطير ليأخذه، وهذه لا ينبغي أن تذهب سدى، وأنه يكون للثاني جاء وشيء والطير شيء حاضر وأخذه. كأن السائل يتصور أن مقامنا من قبيل موارد الصيد، فإنه لو صاد الإنسان ضرب الطير فسقط الطير نتيجة صيده، نتيجة أن الرمية وقعت في جناحه مثلا فسقط الطير، فجاء شخص وأخذه، هناك لا إشكال في أن الطير للصائد لا للآخذ، لأن الصائد هو الذي بصيده وبإصابته للطير استحقه. هذه المسألة كانت موجودة في ذهن السائل، وهذه المسألة جعلته أن يجعل المقام من قبيل ذاك المقام أيضا، لأنه هنا وإن لم يصطد هذا الرجل الأول إلا أنه شخص الطير وذهب وراءه وتابعه، ولعله أتعبه إلى أن سقط، إلى أن سقط على الشجرة، فجاء الثاني الذي كان أقرب إليه فأخذه. كان يتصور أن هذه الحالة الثانية كالحالة الأولى، فكما أنه في الحالة الأولى أخذ الثاني لا يكون مملكا له لأن الأول صاده قبل أخذه، كذلك في هذه الحالة الثانية يتصور أن الأول له الحق لأنه هو الذي شخص الطير وهو الذي تابع الطير وهو الذي ذهب وراءه وهو الذي أتعبه فأسقطه فسقط على الشجرة. إلا أن الإمام يقول لا، هنا للعين ما رأت، هذا الإنسان فقط له أن يستمتع مثلا بما رآه فقط وأن يستفيد بما رآه، حيث أنه لم يصد فالأخذ فالطير للثاني لا للأول. ومن الواضح أنه في مثل هذا السؤال، في جواب مثل هذا السؤال عندما يقول للعين ما رأت ولليد ما أخذت، لا يكون الإمام في مقام بيان كبرى القاعدة أن الحيازة مملكة، يكون كبرى الحيازة مملكة مفروغ عنها ليس في مقام بيانها، وإنما يريد بيان عدم مانعية تتبع الأول ورؤية الأول للطير وذهابه وراء الطير، وأنه هذا ليس صيدا بحكم الصيد لكي يكون مانعا. إذن فالرواية في مقام البيان من ناحية عدم مانعية فعل الرجل الأول، وليست في مقام بيان كبرى أن ما أخذه اليد دائما في أي شيء في أي مكان في المعدن في الاستخراج في الأمور الأخرى تكون مملكة، ليس في مقام البيان من هذه الناحية، وإنما تفترض هذه الكبرى، تفترضها وتفرغ عنها لكي تبين عدم مانعية فعل الرجل الأول. وكلما كانت الرواية تفترض شيئا إذن فلا تكون في مقام بيانه، وإنما في مقام بيان الحيثية الأخرى، فلا ينعقد لمثل هذه الرواية أيضا إطلاق لكي يتمسك به.
الآن مالكية
الشخص
يقول مؤلنة
بأخذ شبه، لا بأس، لكن ليس فيه إطلاق، مش عرب العلية بس يؤخذ يعني مقداره القدر المتيقن، لو شك في خصوصية أخذ قيد آخر معه لا يمكن نفيه حينئذ بالإطلاق لما تقولونه في موارد الوصف أنه مشعر بالعلية لا أنه مثبت بالعلية. معنى مشعر بالعلية أنه لا يمكن أن يستفاد قاعدة كلية منها يرجع إليها في موارد الشك، هنا من هذا القبيل، لأنها ليست في مقام بيان هذه الكبرى بل في مقام بيان المانعية عدم المانعية مع الفراغ عن الكبرى، فهي ليست في مقام البيان لكي ينفى بها بالرواية أي قيد يحتمل دخله في تلك الكبرى. والصحيح في إثبات كبرى التملك بالاستخراج أن يستند إلى أحد دليلين لفظيين آخرين، طبعا كلام في الاستفادة من دليل لفظي، وإلا الدليل اللبي موجود، وهو كبرى مملكية الحيازة بل والإحياء، فإن الاستخراج إحياء أيضا كما تقدم فيما سبق، والسيرة العقلائية الممضاة شرعا أيضا موجودة، لكن الكلام فيه استفادة دليل لفظي فيه إطلاق يرجع إليه عند الشك، فإن السيرة دليل لبي لا يمكن الاستفادة فيه إلا في المقدار المتيقن منه، فلو شك في خصوصيته في دخل خصوصية في التملك في السببية للتملك لا يمكن الرجوع إلى السيرة، ولهذا هذا العلم حاول أن يستفيد أن يستند إلى دليل لفظي. الصحيح الأولى الاستناد في إثبات مملكية الحيازة أو الاستخراج بدليل لفظي الاستناد إلى إحدى روايتين أخريين تقدمتا فيما سبق، إحداهما رواية من أحيا أرضا ميتة فهي له، خصوصا مثل صحيحة محمد بن مسلم منها الموجودة في صفحة 326 من المجلد 17، هناك يقول أي قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه فهم أحق بها وهي لهم، خصوصية هذه الرواية أنه في أو عملوه، أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه فهم أحق بها، إذن هذه الرواية عملوه مطلق يشمل ما إذا كان العمل عمل في الأرض أو عمل الأرض بنحو الاستخراج، فإن استخراج المعدن من الأرض أيضا عمل للأرض، ليس عمل الأرض يختص بزرع الأرض أو البناء فوق الأرض، عمل العمل في الأرض أو عملوه عمل الأرض يصدق أيضا في موارد الاستثمار الاستخراجي، استخراج المعادن وحفرها من داخل الأرض، هذا أيضا يشمله كلمة عملوه، مضافا إلى أن نفس الإحياء أيضا كما قلنا فيما سبق يمكن أن يشمل الاستخراج، فإنه نحو إحياء أيضا وانتفاع بالأرض حينئذ. والرواية من حيث في مقام بيان نفس قاعدة السببية، سببية الإحياء والعمل لتملك ما يعمل وما يحقق من خلال العمل، هي في مقام بيان هذه القاعدة، وهي مطلقة من حيث كون المحيي فردا جماعة مسلمين غير مسلمين، يعني يقول أي قوم، وكلمة قوم يمكن أن يكون مقصود به حتى الاختلاف بين الأقوام في الملة والدين، قوم اليهود وقوم المسلمين وقوم النصارى، أي قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه فهم أحق فالإطلاق في هذه الرواية من حيث المحيي وخصوصياته والإحياء وخصوصياته واضح، لأن الرواية في مقام البيان لنفس هذه القاعدة. والرواية الثانية معتبرة السكوني التي تقدمت، من غرس شجرا أو حفر واديا في صفحة 328 من نفس المجلد 17، أو حفر واديا بديا لم يسبقه إليه أحد، أو أحيا أرضا ميتة فهي له قضاء من الله ورسوله. هنا أيضا حفر واديا قلنا فيما سبق أنه بإطلاقه يشمل ما إذا كان الحفر لاستخراج المعدن، فإن الوادي قد يحفر لاستخراج المعدن وقد يحفر لاستخراج المياه منها، استخراج الثروة الموجودة في داخل الأرض بالحفر سواء كانت ثروة مائية أو ثروة معدنية كلها مشمول لقوله أو حفر واديا لم يسبقه إليه أحد، يعني ليس مملوكا لأحد. وذيلها قضاء من الله ورسوله، قلنا فيما سبق أنه صريح في إفادة السببية الشرعية وبيان الحكم الشرعي الذي جعله الله سبحانه وتعالى، إذن فهذه الرواية أيضا تدل على أن الاستخراج والحفر للمعدن واستخراج الثروة من جوف الأرض يوجب تملك تلك الثروة وتملك حريم الأرض أيضا، وقلنا أن المستفاد من هذه الرواية لعله تملك الحافر حتى لما يستخرج من نقطة الحفر، ولو أن غيره يأتي ويستخرج كما في باب المياه، إذا قبلنا إطلاق الحفر للحفر من أجل استخراج المعدن كالحفر من أجل استخراج الماء، فكما أنه لو حفر قناة يملك كل ما يخرج من تلك النقطة من القناة في تلك القناة من المياه ويكون له،
حتى لو جاء شخص آخر وأراد أن يستخرجها لا يملكها. كذلك في المعدن كل ما يستخرج من تلك الحفرة يكون حينئذ له. نعم رقبة المعدن ورقبة المياه الجوفية يمكن لغيره أن يحفر إليها ويصل إليها من نقطة أخرى ومن أرض أخرى لا ترجع إلى هذا الإنسان، لا مانع من ذلك. الرقبة لا يملكها، لكن ما يستخرج يملكه ولو كان الاستخراج بحفره وليس الاستخراج بيده، فإنه يكون مملكا له بحسب الحقيقة، لأنه نحو أخذ وحيازة أو إحياء، كما هو أيضا مقتضى الارتكاز العرفي كما تقدم. إذن فالاستناد إلى إحدى هاتين الروايتين اللفظيتين دليلين اللفظيين أولى من الاستناد إلى تلك الرواية إلى الدليلين اللفظيين السابقين، لأنهما ليس فيهما إطلاق لكي يمكن أن يرجع إليه. وبهذا ينتهي البحث عن المسألة التاسعة، تأتي إن شاء الله المسألة العاشرة.